السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بأي قلب نلقاه؟ نسأل الله عز وجل أن نلقاه بقلب سليم. هذه السلسلة تكلمنا فيها عن مفهوم السعادة وعن مفهوم الحب، لأن القلب لكي يكون سليما لابد أن يكون محبا لله عز وجل، فهذا أصل السلامة. والحب له علامات، تكلمنا في المؤشر الأول للحب وهو علامة تحب. لماذا تحب؟ فلا بد أن تسرد أسباب المحبة. أنت بتحبه ليه؟ تقول عشان واحد اتنين تلاتة أربعة، كيف لا يحب؟ والعلامة الثانية، المؤشر الثاني، كان الطاعة، فإن المحب لمن أحب مطيع. واليوم نتكلم إن شاء الله عز وجل عن أمر آخر، ولكن قبله نقف وقفة مع كلام أحد السلف كان يتكلم عن حاله. يقول هذا المحب: إنه لتمر علي أوقات، يعني في أوقات كده بتمر علي، أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه الآن إنهم لفي عيش طيب. الله أكبر. بيقول إيه؟ بيقول أنا في حالة دلوقتي عالية قوي، وحاسس يعني إن روحي فوق تحت العرش، وسكينة ومودة ورحمة وهدوء وطمأنينة. بيقول الروح والحالة دي والجو اللي أنا عايشه ده، أحيانا من اللذة اللي أنا فيها بقول: هم يا ترى أهل الجنة وصلوا لها ولا لأ؟ ده الراجل بيسابق حاجة عالية قوي. فبيقول: لا، ده لو هم في اللي أنا فيه ده، ده تبقى حاجة حلوة قوي ليهم. الله أكبر. أحيانا وانت بتصلي التراويح والله يمر عليك هذا الشعور، بتقول: والله لو الجنة ليس فيها إلا أن هناك من يتلو كلام الرحمن وأنت تقف وتنصت إليه في هذه الأجواء الإيمانية لكفى، يكفي بس أن يبقى الجنة فيها تسمع كلام الله. أحيانا الواحد عما روحه بترتفع كده قوي بيكون ده إحدى أمنياته. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج قال ويحكي أنه مر على قبر مين؟ موسى. شوفوا الجمال اللي جاي يقوله: فمررت على قبر موسى فإذا هو قائم يصلي. طب هو بيصلي صلاة التكليف؟ لا، بيصلي تشريف، بيصلي حبا، بيصلي الحب، خلاص التكليف انتهى. لكن هو كده ثابت البناني كان يقول: يا رب لو قدرت لأحد أن يصلي في قبره فجعلني أصلي في قبري. ده كان بيقولي في حياته ده وهو عايش في الصلاة، كان بيقول: أرحنا منها ولا أرحنا بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان راحته فيها، كان يقول لما بلال كده يشوف بلال يقول: يا بلال أرحنا بها، عاوزين نرتاح. سبحان الله. وفي ناس ممكن يكون عنده الصلاة دي ولا المسجد، نسأل الله العفو والعافية. المؤمن مع العبادات مثل السمك في الماء، السمك لو طلع بره المية يعيش؟ خلاص يموت، مش مكانه. المؤمن بره المسجد، المؤمن بره الصلاة، المؤمن بره البر، المؤمن بره رضا الله، المؤمن بره استحضار وشهود مراقبة الله، المؤمن بره حب الله، كده عامل زي السمك اللي طلع بره المية مش عارف يعيش، حياته ضنك. طيب والمنافق كالعصفور في القفص، نفسه يطلع، امتى والامام يركع، امتى ومش عارف التراويح دي نخلص منها، امتى ومش عارف صلاة الفجر دي امتى سبحان الله. ده شعور المنافق على طول الخط. طبعا ممكن يكون واحد مرة تعبان وبتاع فيقول امتى الامام يخلص انه هو تعبان، لكن اللي على طول كده لا يقلق، نسأل الله العفو والعافية. لذلك بيقولوا العامر بن قيس أتسهو في صلاتك؟ أنت ممكن كده برضو يجي لك سهو كده وتسرح زينا، يعني زينا زي إيه؟ فقال لهم إيه؟ أو حديث أحب إلي من قراءة القرآن أشتغل به؟ هو في حاجة أحسن من القرآن أشتغل بها ولا إيه؟ ذلك في إحدى الأحاديث فيها مقال يعني، ولكن معناه في مثل هذه السياقات يمر، أن العبد إذا كان يصلي والتفت وانشغل عن ما يقول في الصلاة فيقول الله عز وجل ألغيري تلتفت؟ تبتلتفت ليه؟ سبحان الله. كذلك أنت في حياتك كلها مفترض لا تلتفت عن الله عز وجل. إبراهيم بن أدهم يقول لو علم الناس لذة حب الله لقلت مطامعهم ومشاربهم وحرصهم. الحاجات دي هتقل جدا. الحاجة دي ذكرى الدار الآخرة وشهود الله عز وجل في قلب العبد بيهون عليه حاجات كتيرة جدا. يعني هتلاقي في واحد بينه وبين واحد خناقة كبيرة جدا وورث ومش عارف ايه ومحاكم وكده، فيجي واحد يتكلم على العفو في خطبة الجمعة. أنا مرة في يوم من الأيام كنت بدي هنا خطبة عن العفو، بعد الخطبة واحد قال لي أنا شوف في واحد بقالي 20 سنة مخصمه والله هكلمه عشان الخطبة دي. فلما استحضر، الله أعلم كلمه ولا لا، يعني لما استحضر الدار الآخرة واستحضر الأجر اتحرك. ودي بركة الدعوة إلى الله، بلغوا عني ولو آية. يا جماعة أنت مسلم إذن أنت داعية، أوعى تكون فاكر الداعية ده اللي بيمسك الميكروفون، لا، طالما أنت مسلم يبقى أنت داعية، داعي إلى الله. تشوف الأطفال تذكرهم بالله، تشوف واحد يغلط ولا يعصي الله تقول له ليه كده، وباللين وبالحب ومش عارف ايه تدعوه إلى الله عز وجل، بلغوا عني. ليه؟ لأن إحنا خير أمة أخرجت للناس، شرطها إيه؟ تأمرونا بالمعروف. فهو هنا بيقول لنا لذة الحب واستحضار الدار الآخرة بتهون عليه كل حاجة. ولذلك عمرو بن عبد الله يقول أحببت الله حبا سهل علي كل مصيبة. كل مصيبة خلاص. وعلى فكرة اللي بيحبه في الدنيا كده برضه، تلاقي اللي بيحب زوجته قاعد يجيب لها ذهب ويضغط على نفسه وشغل تاني وشغل تاني، ويحب أولاده فأمال يضغط على نفسه ليه؟ عشان يروحوا مدارس خاصة ويروحوا جامعات خاصة. ليه؟ بيحب. طالما بيحب كله يهون في سبيل الحب. أحببت الله حبا سهل علي كل مصيبة ورداني في كل قضية، بقيت راضي، فما أبالي مع حبي إياه فيما أصبحت أو أمسيت. أنا أصبحت عليه بقى أمسيت عليه مش فارق معايا طالما بحبه. ولذلك قال رسول الله في أذكار الصباح والمساء وهو يرشدنا، قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ذاق حلاوة الإيمان، ذاق روحه كده هتدوق، بس يقولها بقلبه. يعني ايه بقلبه؟ أنا راضي يا رب، راضي بك مقدرا، قدر علي خير، قدر علي فيما يظهر لي أنه شر، لكن ما قاله خير أنا راضي. لكن والعياذ بالله أن النهاردة ربنا يقدر عليه مرض ولا حاجة، تلاقيه بقى يقول إيه، هو ما فيش إلا أنا، وليه تعمل فيا كده؟ كان في قصة حكيتها قبل كده أذكرها مرة أخرى. رجل، هذه قصة حقيقية حدثت في الزمن المعاصر الذي أنتم تعيشونه. الراجل ده كان إذا رزق ولد مات، كل عم يخلف ابنه يموت، كل عم واحد يموت يقول إيه، أنا راضي وصابر، ولكن ربك يعلم ما الذي في قلبه. فالمهم الولد الأولاني مات والحمد لله أنا راضي، ربنا رزق ولد تاني، الولد يجي شهر شهرين يموت، التالت الرابع، المهم أربعة ماتوا، جه الخامس ما ماتش، عاش الحمد لله. الولد وصل خمس ست سبع سنين، وإيه اللي حصل؟ مرض وجاب له أدوية وبتاعه، وجي له الدكاترة في الآخر مات. عملي مسك أزاز الدواء دي وطلع على السطح بتاعه ودنه يبص في السماء ويزقلها في السماء، انت بتعمل فيا كده ليه؟ هو انا عملت ايه؟ وهو قاعد عمال يعمل كده، وقع من على السطح مات. مات متسخط على قدر الله له. الله يعلم ان في القلب ما كانش فيه رضا، كان بس قدام الناس راضي، لكن من جوه لا. لكن شوفوا السلف كان يقول لك ايه، حلاوة اجرها انستني آلامها. طول ما انا مستحضر الاجر الالم بنساه. فهو هنا بيقول انا احببت الله حبا انساني كل مصيبة وسهل علي كل مصيبة. فانت تكون راضي، يحب بنت في الجامعة اصلا منطقيا الطريق غلط، هو في واحد هتتجوز واحد عنده 20 سنة، يا حاج انت شايف اللي عنده 38 سنة قاعد بيصلي لسه استخارة ولسه هيشوف الرؤية الشرعية، انت 18 سنة ومأمل ايه؟ انت في عصر مين؟ شو واخد بالك ان الدنيا اتغيرت ولا ايه؟ واي واحد بيتجوز طبيعي بيتجوز حد اصغر منه، عشان كده معظم اللي بتلو بالحب في الجامعه والمدارس طبعا احنا كنا زمان ايام، انا جيلي بيقول لي الحب في الجامعه، دلوقتي الحب فين؟ تاني اعدادي، وطبعا في جيل دلوقتي ايه بيبداوا معاه من بدري، احنا لسه هتحبه في جامعه وبعدين تمشوا غلط بعد الجامعه؟ لا، انا عاوز في جامعه يكون معاك سفيان وعبد الرحمن كده، سبحان الله. فتلاقيه ابتلي بان يمشي مع بنت ولا حاجه، البنت دي تتجوز حد تاني، ولا والده يرفض يقول له يا ابني مش طوبنا وبتاع، وايه اللي دي اللي انت جايبها دي مش تنفع. يتسخط بقى على ربنا، وانا عملت ايه؟ ده انا طول عمري ماشي على الصراط المستقيم. مستقيم ايه يا عم؟ انت بقالك اربع سنين ماشي غلط. هو هذا ما تحب وبتاع والكلام ده كله، فين المستقيم اللي هنا؟ فهو شايف نفسه ان هو ماشي عدل وما بيعملش حاجه غلط، لكن حقيقه كان طول الطريق غلط. يتسخط على الله عز وجل عشان ايه؟ عشان حاجه زي دي. سبحان الله. اليوم العلامه او المؤشر اللي يدل إنك محب، ألا وهي التضحية، علامة التضحية، بتحب تضحي، بتحب تسيب. فاللي بيحب بجد بيعمل الحاجة اللي حبيبه بيحبها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لي بنت اسمها زينب رضي الله عنها، وصلى الله على نبينا، كانت تتزوج متزوجة واحد اسمه عبد العاص بن ربيعة، الراجل ده كان كافر. المهم هي لما سلمت كانت تحب زوجها حب عالي أوي. طبعا آيات تطليق الأزواج لسه ما نزلتش، هي لسه معانا. لكن لما حدث في غزوة بدر صاحبنا طلع على الكفار يحارب مين؟ حبابة، يحارب النبي صلى الله عليه وسلم. صاحبنا الأزهر
والأسرع كان كل واحد انقرض في قانون كده، إما يعلم عباد المسلمين أو ممكن يهديه لأي خصم الإيمان. إيه اللي حصل؟ هي بعد المال لتأخذ الزوجة، وده في ثاني العصر الرابع، بعد خلال عقد كده سلسلة، أول ما شافها الريح شافها من خلال الريح، فرق لها رقة شديدة كاد أن يبكي. أول شيء ليه؟ لأن العرق لذا والقلادة بتاعت مين؟ الحبيبة الأولى خديجة رضي الله عنها، خديجة دي سبحان الله لها دين في أعناقنا جميعا، وأكثر امرأة نحن مقصرون فيها معها سبحان الله، هي التي آوت محمد صلى الله عليه وسلم. ولما عاد من الغار رحل أهله ورحل وأصدقائه الرجال ونقدرت ولا رحلين رحلها هي، لأنه كان يعلم أنها بمئة ألف رجل رضي الله عنها، هي التي هيأت النبي صلى الله عليه وسلم وهيأت البيت بتاع الرسالة، جعل بيت النبي ليس فيه هموم ولا هموم ولا نصب ولا وصف، فبشرف الله ببيت في الجنة لا وصف فيه ولا نصب لله من جنس العالم. فالقلادة اللي جعلني خديجة كانت لما سبتها بجنبها يوم زواجها، فأول ما شافها افتكر مين؟ وهو الوفي سبحانه صلى الله عليه وسلم، فافتكر خديجة، فقال لهم لو تطلق أسيرها وترد لها قلادتها إيه رأيك تعمل؟ طبعا هو قاطع لكن يشير عليه ففعل. فلما عاد هي ما بتحب نزلت ايادي التفريق، تعمل ايه؟ اصلا انا بحبه وبتاع ومش عارف ايه، من شويه كتير بتضحي باغلى ما معي عشان تفتدي به. لكن لما نزلت ايادي التفريق ايه اللي حصل؟ انتهى الامر، هاجرت الى ابيها، هي تحبه نعم ولكن تحب ربها أكثر وتضحي من أجله، فالاختيار هنا كان دليل محبة بتحب مين سبحان الله. لازم كل واحد منا دايما هيجد إن الله يقدر عليه أشياء واختبارات عشان نشوف أنت تحب ربنا ولا بتحب إيه، يدينك وظيفة مش لاقي شغل، تلاقي واحد يقول لك إيه في شغلانة $2,700 انت اصلا دلوقتي انت ايه وفت، فيقول لك في شرم الشيخ عندما جو رمضان واخر ومصادي كتلتين في شرم الشيخ هعمل ايه؟ اصبر بس اقول لك، وعربيه ليهم وسكن خاص وزواج الشهر عشر على حسابهم، يقولوا مش مهم فين عادي مع الغربة كتبت على الجميع. ولا بس هتبدا خمرة، يقولوا لا خمرة ايه يا عم عبد الله؟ لان الجوز مش عارف ايه اللي هتقول وفي شريعة فتحت هدية كاتش ونص تبدا بقى ايه لعابة كثيرة. انا ادلك على شجرة الخلد بعد كده بقى يقول مع العصير هو ده اللي بيحصل. هنسيب ساعتها بقى ال 2700 وهنسيب الكلام كله ولا هتدور على الشيخ محمود يديك مخرج ويقول لك ان مفيش مشكله، ويا ما عندنا مولانا يديك اي حاجه. فالكذب السرقه عادي جدا، والرجل طالب يقول لك يا ابني والله انا مستفتي فيك مستفتي فيك، قال لك ايه اللي مستفتي فيك؟ قال لك ما تخلصش الورقه ما تاخد منه؟ انا قلت له ان انا قلبي مش مكفي وفي ناس بتيجي عشان ما اخلص لها الورق بتاعها. يا سيدنا دلوقتي في مشكله ان انا ابقى اخد منه حاجه وبتاع، والله ما ليا العيال في مشكله. يقول لك لا، غالبا اللي دايره دي وعامل نفسه مشكله في وزاره الورقه ولا في مكان. لا، فين الشرع اللي يقول الكلام ده؟ هنا تضحيه، هنا اختبار، فهتختار. قاعده مره تبحث عن زوجه وتدور على بنات وتلف بيوت الناس مش لاقي واحده ولا مره واحده تلاقيك واحده ما شاء الله جميله جدا وغنيه جدا وشهاده عاليه قوي، بس يعني هيحصل ظن ظن قدك وانا قلت تلاقي الملايين اللي انا دي مش عارفه دي تهديها تهديد عليك انت عارف هي مش عارفه. لا ازاي ده انا مش عارف ايه وانا عاوز واحده كلبه ومش عارف ايه. سبحان الله، تاخد اكلها وتبقى في ميزانك، واذا الاولاد الاخر بيجوا يكبروا ويحفظوا كويس في ميزانك يمكن انت ما تروح انت يمكن تبقى شعرك. في احد الاخوه الشباب بيستفتي احد مشايخنا يقول له في واحده هي بنت بعيده شويه وبتكلم الاولاد وبتسمع اغاني الاولاد بس اخلاقها كويسه. فين اخلاقها كويسه دي؟ فهي بس اخلاقها كويسه بس فيها مشكلتين دول. هو الدنيا بتقول لي يا ابني وهي كويسه وبتاع وقلبتها وان شاء الله ويمكن انت تهديها. فالشيخ قال له مش مشكله ان يمكن انت تهديها، افرض هي اللي هددتك وخدتك للطريق الاحرار. عارفين مين اللي بيدخل المغامرات دي؟ اللي دينه رخيص عنده، اللي دينه مش غالي، اللي ممكن يلعب عليه حمار. يقول لك يا عم انا عارف ربك رب الدور اللي فيها يعني ده اللي بيخاطر، ده اللي مش واثق في دينه، ده اللي ممكن لو دخل قبره واتقال له من الرجل الذي بعث فيكم يقول سمعت سمعت بيقول محمد. في احدى روايات ان الملك ايه تنتهر، انت تقول محمد تنتهر مش انت عليه تاني من نبيك غيبيا في الدنيا عشان ان الشاكك يقول لك لا اي حد ولا والا لانه كان في الدنيا عايش على ايه؟ على الشاكك والفلك. فبتحب تضحي، بتحب تترك. حتى العلماء اللي بيتكلموا في التغيير والعلماء اللي بيتكلموا في الاداره والكلام ده يقول لك اول عنصر من عناصر قواعد النجاح الترك. يعني ايه الترك؟ انت مشغول في 100 حاجه عندك استعداد تسيب حاجات منهم عشان تركز حاجه وتكبر، فلازم الترك. انت عندك استعداد انك تسيب. قال الله عز وجل قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها والإنتهى بتاعك والتجارة تخشون كسبها التجارة وخلاص بقت حاجة عالية جدا وخايف لو سبتها تخسر ومساكن ترضونها. لو كل الثمانية دول أحب، لو أحب وبعدين نتكلم على إيه؟ مش إن هي بدون في الكف بدون في الكف، لا لو دول أحب من الله ورسوله وجهاد خلي بالك فتربصوا انتبه. او الاحداث اللي احنا اتكلمنا عليه امبارح ده في احدى الروايات قصه كبيره جدا عشان تعرفوا يعني ايه ترك التضحيه لله. كان في ولد من الانصار يتيم عنده بستان، فالبستان ده حب يعمل سور بينه وبين واحد من الانصار، وهو بيعمل السور كده في نخله واقفه قدام الجدار، فبيقول لبابه ايه؟ اديني النخله. قالوا له ده قيل ان هو ابو لبابه. قالوا له هات النخله دي انا عاوز عشان تحطها ايه؟ في البستان بتاعي واعرف اقفل عليه. فقال له ايه؟ لا لا. قال بعينيها طب اديها لي ومن فضلك. قال له ايه؟ لا. ايه يا عم شريف؟ فرح واحد من بني سعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعها لاخيك. قال لا يا رسول الله. هو يعني مجرد نصيحة كده قال بيعها يا أخي انتهى فلما بيعها لك ولك نخلة في الجنة يلا امسك في العظمة. قال لا يا رسول الله خلاص مش هتشوف مين قاعد في الجامعة أبو الدرداء. المجلس خلص راح قايم على رئيس الصلاة قال يا رسول الله لو اشتريتها منه ثم أعطيتها راح رايح قديم رايح يا أبو الدلة. قال له أبو الدلة تعرف بستاني؟ طبعا بستانك كله يعرفه تيجي تريد لك. قال هو كله لك وتعطيه تلك النخلة. أبو لبابة يديله هدوم فيها. قال له يا أبو الدلة؟ قال نعم. قال تشهد على ذلك؟ قال نعم. قال اعطيني النخلة وخذ البستان. ثم عاد للنبي وقال يا رسول الله اشتريت النخلة خلاص بقى اضمن لي موضوعي النخلة. شوف التضحية ضحكتين اللي كانوا بيعصوا وقت ربنا كان بيضحك. بينزل الساعة 2 بالليل في عز البرد يدور على سجاير اللي واقف في الجامعة في عز المطر مستنيها ما تطلع من السكشن. أنا مرة كنت رايح الساحل في وقت غير صيف يعني، فأنا ماشي وكنا بالليل حوالي مثلا الساعة 1 بالليل حاجة زي كده، وفي الليزر الأخضر قاعد مال يضرب على الطريق. أنا مش فاهم الموضوع ده. في واحد قال لي أنت عارف دول مين؟ قلت له هم دول؟ هم فيها دول؟ أنا فاكر يعني حاجة كده إشارات على الطريق بتاع. قال لي دول تجار مخدرات. الريزر ده يعني بيقول لك ايه، هنا يوجد ايه منصة بيع. والشباب بقى اللي رايحين الساحل بيبقى ايه عارف بقى يروح مهدي ايه ويشتري وكده، يعني ممكن يغامر بحياته عادي جدا، بس ايه يلحق ياخد الصنف ده، بيضحي بحياته عشان الموضوع ده. طب انت بقى مش هتضحي عشان ربنا؟ اختم بواحد ضحى تضحية عنيفة جدا. هذا الرجل صهيب الرومي ذهب إلى مكة وكان رجل فقير لكن تاجر وبتاع، وربنا فتح عليه وبقى غني جدا. لما جاي موضوع الإسلام والهجرة وهيهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة حصل إيه؟ عرف الكفار ليهم كمان بقى على الطريق وبيعسعسوا وبتاع، عارفين من اللي طالع ومن اللي داخل. عرفوا ان مين ماشي؟ صهيب الرومي. صهيب ده كان دفن فلوسه في مكان قبل ما يطلع عشان يبقى طالع نظيف، وهو كان مشهور في القتال ان هو بيقدر يرمي السهم بتاعه صح، يعني لو معاه سهم ونوى رشقه رشقه مفيش هزار. فهو طالع لقاهم بيجروا وراه، فراح واقف على تلة كده كبيرة عالية يعني ايه فوقهم كده شوية، وراح مطلع الجعبة بتاعته السهام. هم طبعا تحت بس هم عددهم كبير، فكده كده يعني معاك 10 سهام احنا 100 هنجيبك هنجيبك. فواحد منهم قال له ايه، جئتنا سعلوق لا مال لك؟ نعم انت جاي اصلا يعني مش معاك لبسك، جاي تتاجر عندنا وبتاع وتاخد فلوس ثم تهاجر بمالك؟ والله أنت مهاجر. قال لهم اسمعوا، لقد علمتم أني رامي الذي نفسي بيده، لن ينجو من سهمي أحد منكم. أنا هخلص السهام دي على واحد واحد فيكم، وإن شئتم أعرض عليكم عرضا تتركونني وأدلكم على مالي. وزمان يا جماعة الخيانة كانت في الكفار مش عالية، يعني كان في خيانة بس مش كانت جامدة قوي يعني عشان اتفقنا بقى خلاص مش هنرجع بقى في كلامنا، احنا ايه هم رجالة كفار يعني بس رجالة في نخوة خلاص اتفقنا. فقالوا اتفقنا على الكلام ده خلاص، مالي في كذا وكذا وكذا، يلا توكل على الله روح خدوه. وراجع بقى ايه حكى القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ايه، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. يا سلام على البيع. هو باع يا جماعة واشترى ايه؟ اشترى أخرته وباع الدنيا. المال بيروح ويجي لكن دينك لو راح الله أعلم هيجي ولا مش هيجي، التزامك لو راح، استقامتك لو راحت، فأوعى تعرض دينك للخطر، ولازم تضحي من أجل ربنا
تضحي في مالك وتضحي في وقتك وتضحي في تربية أولادك زي ما بتربيهم في الجماعات والمدارس الخاصة واللبس والأكل والشرب. ربي أولادك على الدين، ربيهم على الصلاح. ولد صالح يدعو لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يرتفع في قبره المنزلة. خلاص عرف حاله كل حاجة، فيجي يسأل يقول إيه؟ بأي شيء أنا اترفعت لي؟ يقولون باستغفار ولدك لك. لك ولد دلوقتي صالح بيستغفر لك، فأنت قاعد ما تترفع. عرفت بقى فايدة أنك تتعب وتضحي عشان تربي أولادك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.